الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يزال حديثنا موصولا عن أسباب المشاكل في الدعوة، وهذا أوان الحديث عن المشكلة الأخلاقية والسلوكية التي تعاني منها الدعوة أو يعاني منها أبناء الدعوة مع الأسف الشديد. وقد ذكرت لكم من قبل أن المشاكل التي نعاني منها تجتمع في هذين الجانبين العظيمين، في جانب العلم وفي جانب الخلق والسلوك. فالجانب العلمي لعلنا عالجناه فيما مضى، الآن يأتي الكلام على جانب الخلق والسلوك. والواقع أن هذه المصيبة تكاد تكون أعظم من المصيبة الأولى، لو أننا قارنا بين الأمرين وبين الخلل في الأمرين لوجدنا أن الخلل في الأمر الثاني أكثر وأكبر. فإنك تجد الكثيرين ممن عندهم علم ودراية وتأصيل ولا يتكلمون بجهل، وليس عندهم مؤاخذات في مثل هذا الجانب، ولكنهم بكل أسف يأتون بالسقطات الأخلاقية والسلوكية التي لا تليق بأحد المسلمين، فضلا عن الدعاة إلى الله تعالى أو طلبة العلم الذين يطلبون العلم ويجلسون في الحلق. بل أقول بكل أسف إن هذه المشكلة كادت أن تكون شعارا، كادت أن تكون شعارا لكثير من الشباب السلفي، وأتكلم عن الشباب السلفي الذين هم على الجادة، الذين هم على المنهج. فهذه المشكلة انتشرت انتشارا عظيما جدا، بحيث أنها صارت وكأنها الأصل في التعامل. وهذا الأمر في الحقيقة يكاد يكون أصلا عند المسلمين من بعد الفتن المشؤومة التي تعرف بفتنة الثورات أو بفتن الثورات. هذا الأمر في الحقيقة عندما توقف عنده وتأمل فيه كأنه أحدث مسخا في أخلاق الناس، كأن أخلاق الناس تغيرت وطباعهم تغيرت ومعاملتهم تغيرت، فصار الأصل في الناس مع الأسف الشديد السوء والشر وسوء الخلق. وضع تحت ذلك ما تشاء من كذب أو غش أو عدم ثقة أو خيانة أو غير ذلك من أمور، نسأل الله السلامة والعافية. فكانت هذه الفتنة ضارة للدين والأخلاق والسلوكيات، كما أنها ضرت الدنيا أيضا، وتسببت في الكثير من الفوضى والفساد في بلاد المسلمين، ولا نزال نعاني من أثار هذا في غير بلد من بلاد المسلمين إلى هذه اللحظة. نسأل الله تعالى أن يفرج عن جميع بلاد المسلمين وأن يقينا شر الأعداء الذين يتربصون بنا وببلادنا. فالقضية للأسف لا تقتصر خطورتها على هذا الجانب، بل تعدت إلى الدين والأخلاق والمعاملات، فتغيرت الأخلاق وتغيرت المعاملات وتغيرت القلوب والنفوس. هذا الأمر صار عاما شائعا بين المسلمين، وانعكس بالضرورة على الطائفة أو الشريحة التي هي من المسلمين، لا تنفصل عن المسلمين. الشباب السلفي الملتزم لا شك أنه من جملة المسلمين، وكل ما يعتبر ظاهرة عامة في المجتمع فلا بد أن ينعكس على جميع الطوائف التي تعيش في هذا المجتمع. فهذا الأمر ابتداء متوقع، لكن لا يصح إقراره، هذا هو الذي نتكلم فيه الآن، لا يصح إقراره ولا التغافل عنه ولا الركون إلى الواقع المر الذي غير الأخلاق والقلوب والنفوس، ولا الركون إلى غير ذلك من أشياء أتكلم عليها إن شاء الله تعالى تباعا، وهي التي أدت إلى قسوة القلب، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وهذه نقطة يعني لا أتعجل الكلام فيها الآن حتى يأتي موضعه إن شاء الله تعالى. فالحاصل أن عندنا مشكلة عظيمة، مشكلة أخلاقية، مشكلة في القلوب، مشكلة في السلوكيات. صرنا نتحدث الآن عن كثير من الأخلاق الذميمة والرذيلة التي انتشرت فيما بيننا، وأعظم ذلك وهو ما أبتدئ الكلام عنه الآن، وهو أصل هذه الأخلاق، بل هو أصل التوحيد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وهو الإخلاص. الإخلاص رأس الأخلاق وأساسها، وأساس العلاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وبعد ذلك بين العبد وبين غيره من الناس. الإخلاص كما نعلم جميعا هو ابتغاء وجه الله تعالى وحده لا شريك له في كل الأقوال والأعمال. والكلام هنا خصوصا على الدعوة، لأن الدعوة هي التي نتكلم على مشكلاتها، والدعوة هي التي يتصدر لها أهلها الذين يقومون عليها. فالدعوة والعلم لا بد فيهما من الإخلاص. الذي يتعلم علما أو يعلم علما لا بد أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، مبتغيا وجهه الكريم، معرضا عن الدنيا بجميع ما فيها من زينتها وشهوتها ومن متاعها وزخرفها. لا بد أن يكون معرضا عن الناس، لا يتعلق قلبه بأحد. فالإخلاص هو ابتغاء وجه الله تعالى وحده، ومن أخلص لله تعالى فلا بد أن يتعلق به وحده، بمعنى أنه لا يريد مرضاة أحد آخر، ولا يحرص على أحد آخر، ولا يلتفت إلى أي إنسان، رضي عنه الناس أو لم يرضوا، لا يريد إلا وجه الله عز وجل، ولا يتعلق إلا به وحده لا شريك له. الحمد لله. أما بعد، فالإخلاص معناه ابتغاء وجه الله تعالى وحده، ولا بد حينئذ من التعلق بالله تعالى وحده، بمعنى أن العبد يوقن يقينا جازما أنه لا ينفعه ولا يضره إلا الله، ولا يلجأ إلى أحد إلا إلى الله، ولا يحب أحدا إلا الله، ولا يحرص على مرضاة أحد إلا الله. هذا هو التعلق. التعلق يكون بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فاعلموا إذن بارك الله فيكم واحفظوا هذا الكلام جيدا، إذا استقام الإخلاص استقامت الأخلاق كلها، ولا تستقيم الأخلاق إلا لمخلص. وكل من فسد خلقه فلا بد أن يكون عنده نقص في الإخلاص. مثال الكذب، الكذب من الأخلاق الذميمة، وضده الصدق من الأخلاق الحميدة. الذي يكذب يكذب غالبا لأجل مصلحة ينالها على خلاف مرضاة الله عز وجل، صحيح؟ فلو أنه أخلص إخلاصا حقيقيا وتعلق بالله تعالى تعلقا حقيقيا فإنه لن يكذب. هو يكذب مثلا حتى يرضى عنه فلان، يكذب حتى ينال رضا فلان. لو تعلق بالله سبحانه وتعالى وطلب مرضاته وحده ولم يلتفت إلى هذا الإنسان فإنه لن يكذب. وقس على هذا، فالإخلاص كما أنه يقيم التوحيد فإنه يقيم الخلق، ويقيم العبادة، ويقيم المعاملة، ويقيم كل شيء. فالإخلاص هو الأساس، ولهذا يفتح الله تبارك وتعالى على عباده بالإخلاص ما لا يفتح عليهم بسواه. تجد من الناس من هو قليل العلم، قليل الدراية، قليل التحصيل، ومع ذلك يفتح الله تبارك وتعالى عليه بإخلاصه علوما لا يعرفها ولا يصل إليها، وتجد كلامه موفقا مصيبا للحق، وتجد عنده من العقل والحكمة ما يحتاج إليه الناس، ويفصل النزاع فيما بينهم، يكون فيما بينهم كبيرا معظما، وإن لم يكن عالما، وإن لم يكن كثير الرواية والكتب، لكن عنده ماذا؟ الإخلاص. حتى طالب العلم، وهذه نصيحة في غاية الأهمية لطالب العلم، يفتح الله تبارك وتعالى عليك يا طالب العلم بالإخلاص ما لا يفتح عليك بسواه. إذا صدقت مع الله عز وجل وأخلصت إخلاصا حقيقيا وتعلقت بالله وحده، يعطيك الله البركة والقوة والنشاط والحفظ والفهم، حتى أنك في مدة يسيرة تحصل ما يحصل غيرك في مدة كثيرة، كل هذا ببركة الإخلاص. ومن الأمثلة التي تحضرني، هناك من طلبة العلم من قرأ في جيئته وذهابه جزءا وهو لا يشعر جزءا من القرآن، فنظر فوجد أنه قرأ جزءا من القرآن فاستغرب وقال سبحان الله كيف حدث هذا، مع أن المدة لا تكفي، وهو لم يسرع في القراءة إلى حد الهذ والهذرمة، لم يفعل هذا وإنما قرأ على سجيته، فوجد أنه في مرور الوقت قد قرأ جزءا من القرآن، ثم استمر بعد هذا فقرأ جزئين وهو لا يشعر. فهذا فتح من الله سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء من عباده. وهكذا يكون في العلم وفي الفهم وفي التحصيل وفي المذاكرة وفي كل شيء. فالله تعالى يختصر لك الوقت وينعم عليك بالفهم ويبارك لك في علمك وفي دعوتك وفي عملك بالإخلاص، هذا هو الأساس. لهذا قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لأن ملة إبراهيم كانت ماذا؟ الحنيفية، والحنيفية إخلاص، ليست إخلاصا في العبادة الظاهرة ولكنها إخلاص في التعلق، إخلاص في التقرب، إخلاص في طلب الرضا والسخط، في طلب الرضا وتجنب السخط، كل هذا لابد أن يكون فيه إخلاص. وإبراهيم عليه السلام لم يصل إلى المنزلة التي وصل إليها بعد منة الله تبارك وتعالى طبعا إلا بشدة إخلاصه وتعلقه بالله، لما رأى في المنام أنه يذبح ولده، من يطيق هذا؟ من يطيق هذا؟ من يفعله؟ والقضية هنا يعني لئلا يشكل فيقال هناك من يقتلون أبناءه، المشكلة أنك تفعله عن رضا واختيار ومحبة، تمام، وتفعله وأنت يعني في كامل هدوئك وفي كامل استعدادك، ليس هناك ضغوط، ليس هناك كذا ولا كذا، هذا لا يكاد يطيقه إنسان. لهذا قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين، انظر كيف وصفه الله عز وجل، فهذا أمر لا يطيقه أكثر الناس. فقبل إبراهيم عليه السلام وقدم مرضاة ربه على حظ نفسه، وأقدم بنفسه على ذبح ولده الذي يحبه محبة فطرية، فانظر كيف كافأه الله تعالى وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، ومنازل عظيمة جدا أعطاها الله سبحانه وتعالى لخليله إبراهيم عليه السلام بإخلاصه وتعلقه بالله عز وجل. فهذا هو الأساس، الذي يطلب العلم يطلبه لماذا؟ الذي يدعو إلى الله تعالى يدعو لماذا؟ لابد من طرح هذا السؤال والإجابة عنه بصدق مع الله سبحانه وتعالى ثم مع النفس، لأن العاقبة خطيرة. فمن الناس من يطلب العلم لغير الله تبارك وتعالى، يطلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه وهو في النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا موجود من طلبة العلم ومن الشباب من يجلس في حلق العلم لا يبتغي وجه الله تعالى، بل لا يبتغي رفع الجهل عن نفسه، ولكن لعله يذهب إلى فلان حتى يقال إنه ذهب عند فلان، ويدرس عند فلان لكي يقال إنه درس عند فلان، ولعله يترك في سبيل هذا فائدته التي يجدها عند غيره، لأن ذلك الغير ليس بمشهور، ليس بمعروف، ولو أنه عاد إلى بلده فماذا سيقول أهله إذا رجع إليه؟ يقولون درس عند فلان وترك فلانا الكبير العظيم المشهور صاحب الشيب. هكذا يحسب الناس الحسبة ويحسب الطلبة الحسبة. فهذا من معوقات الإخلاص ومن الشهوات الخفية التي تهلك الإنسان وتدمر قلبه والعياذ بالله. ثم لننتقل إلى الجانب الآخر الأخطر وهو جانب الدعوة، والله تعالى يقول في الدعوة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ونحن بفضل الله تعالى يمن الله عز وجل علينا بدراسة كتاب التوحيد، عندما تعرض الإمام رحمه الله لهذه الآية قال ماذا؟ ما محصله يعني أن من الناس من يدعو إلى نفسه، يعني التنبيه على قوله تعالى أدعو إلى الله، لأن من الناس من يدعو إلى نفسه. فمن الناس من يدعو لكي يقال إنه داعي، ولكي يلتفت الناس إليه، ولكي يكثر الناس في مجلسه، ولكي يوطأ عقبه، ولكي يسأل، ولكي يستفتى، ولكي يلجأ إليه في النوازل، ولكي ولكي ولكي، أمورا لا يحيط بها على الحصر إلا الله، وكلها تعود إلى ماذا؟ إلى منافاة الإخلاص، رياء أو سمعة أو تعلقا بغير الله عز وجل. وفي سبيل هذا كما قلت لكم الإخلاص يضبط الأخلاق، فإذا اختل الإخلاص اختلت الأخلاق. إذا تعلق بغير الله فإنه لا بد أن يبذل الغالي والنفيس في سبيل الذي تعلق به، فإذا تعلق بالدنيا فلا بد أن يبذل الغالي والنفيس حتى ولو كان الأمر في سبيل أنه يطحن الكل في سبيل الدنيا، لأنه ما أراد ماذا؟ ما أراد الله عز وجل، ما أراد وجهه، إنما أراد العلو في الأرض والفساد. فماذا يصنع؟ لا بد أن يطيب له، لا بد أن تطيب له الساحة كما يقال، فالكل ساقط والكل تالف والكل لا قيمة له والكل لا يعرف شيئا والكل لا يحسن شيئا والكل تحت قدمي موضوع. ما هذا؟ لو أراد الله سبحانه وتعالى لما قال هذا الكلام، حتى وإن كان عند نفسه أعلم من الكل وأكبر من الكل وأجل من الكل وأشهر من الكل، لكن المخلص لا يفعل هذا أبدا ولا يقول هذا الكلام أبدا، ولا يكون حتى بلسان حاله، لا يكون في لسان حاله أبدا. وقضية محبة الشهرة مما يأتي الكلام عليه إن شاء الله. فمن الناس من يدعو إلى نفسه، من يدعو إلى سلطانه، من يدعو إلى شهرته، من يدعو إلى جاهه، من يدعو إلى رياسته، لا يبتغي وجه الله عز وجل، ليس عنده الإخلاص، ليس عنده التعلق بالله تبارك وتعالى، فيؤدي الأمر إلى المشاكل التي نراها الآن. اثنان، من الدعاء حدثت بينهما مشكلة، ما السبب؟ لو فتشت لوجدت أن هناك بغيا وفسادا، ومرجع البغي والفساد إلى نقص الإخلاص. تمام؟ فالقضية في منتهى الخطورة، القضية ليست باليسيرة. الإخلاص شرط قبول العمل، انتفاء الإخلاص يحبط العمل. الناس لا يملكون لأحد ضرا ولا نفعا، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ليس أحد منهم يدخلك الجنة ولا ينجيك من النار. لماذا نبتغي الناس؟ لماذا يحرص الطالب أو الداعية على وضع المقالات أو وضع المشاركات التي تستجلب العشرات والمئات والآلاف من المتابعين؟ لماذا يحرص على هذا؟ ولماذا يهتم بأعداد من يتابعونه؟ وصلنا المئوية ولا لسه؟ وصلنا الألفية ولا لسه؟ وبعدين مليونية بعد كده بقى؟ مليونية مش بتاعة التحرير، لا، يعني مليونية في المشاهدات يعني والمتابعات والإعجابات والحاجات اللي انتوا عارفينها بقى. تمام؟ لماذا؟ لماذا يلتفت إلى الناس بهذه الطريقة؟ وفي المقابل هذا الذي كتبه ما كتبه إلا للناس، ما كتبه إلا لكي يكثر المتابعون والمشاهدون والمعلقون. إذن هو من البداية لم يفعله لله، من البداية لم يفعله لله، فبطل عمله وحبط عند الله تعالى وهو لا يشكر. ومثله كمثل الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، وأحدهم كما نعلم عالم تعلم العلم وقرأ القرآن، فالحديث كما تعلمون حتى يقال له كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قال. فمثله كمثل هذا، أنه ما كتب إلا ليقال كتب، وما نشر إلا ليقال نشر، وما شارك إلا ليقال شارك. ويكثر المتابعون والمعلقون والمعجبون، فما عمل العمل من أصله لله عز وجل. وأعرف من الناس بدون قسم من يحرص على الشهرة حرصا، ويحرص على التصدر حرصا، حتى أنه يفعل كل ما يمكنه، يريد أن يفرض نفسه فرضا على الناس، يعني يريد أن يكون داعية بوضع اليد، إما أن أدعو إلى الله إما أن أدعو إلى الله تعالى، وإما أن تقوم القيامة على الكل. سبحان الله، يستخف بالأمر إلى هذه الدرجة؟ وهل هذا أمر يسير كونك تدعو إلى الله تعالى ولو في خطبة، ولو في خطبة جمعة تخطبها في شخصين أو ثلاثة في زاوية صغيرة، هل هذا أمر يسير؟ والله الذي لا إله غيره، لولا الخوف من الله تعالى أن يكون الأمر قد تعين على أمثالنا لجلسنا. يعني ما يحتمل أبدا المسلم الصادق المخلص أن يحمل ذنب غيره، أو أن يكون سببا في إضلال غيره. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالقضية ليست سهلة يا أيها المسكين، أنت لا تحمل وزرك وحدك، أنت تحمل وزر من يتبعك ويأخذ بكلامك. ومن أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، ومن دعا إلى ضلالة كان له من كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فأين غاب هذا الشعور الإيماني؟ أين غاب التعظيم، تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى والخوف من الله والخوف من المسؤولية؟ أين غاب هدي السلف الذي نتشدق بأننا ننتسب إليه وأننا على منهج السلف وأننا على سبيل السلف؟ أين ذهب هدي السلف الذين كانوا يقولون لا ندري، وكانت تعرض الفتوى على أحدهم فيدفعها إلى أخيه حتى تعود إلى الأول؟ وقد صنف ابن الجوزي كتابا سماه تعظيم الفتيا، اطلع عليه فإنه عظيم، حتى تنظر كيف كان السلف يتعاملون في مثل هذا، وكيف كانوا يخافون التصدر ويخافون الشهرة. المسألة ليست يسيرة، لا بد أن نتدارك أنفسنا، لا بد أن نتحلى بالإخلاص، لا بد أن نعرف خطورة الرياء والسمعة والتعلق بغير الله عز وجل. والإخلاص يكتسب، ليس بالأمر المستحيل وليس بالأمر الصعب الذي يشق على الناس، وأن الأصل في الإنسان أن يلتفت لغيره وأن يحب أن يطلع عليه غيره، ليست القضية هكذا، إنما القضية تحتاج إلى تأديب وتربية. فالإخلاص يتعلم، فعلاجنا في الإخلاص في تحقيقه والاتصاف به، وحتى نفعل هذا فلا بد من تربية وتأديب. وأصل التربية في القرآن، هذا الأمر بالمناسبة يقال في كل ما سأذكره إن شاء الله، لا يختص بالإخلاص. يعني سبيل تعلم الأخلاق وسبيل تزكية النفوس وتهذيبها، كله الخطة فيه واحدة، الأصل في كتاب الله عز وجل. كل ما شغلك عن كتاب الله تعالى فهو حجة عليك، تمام؟ كل الناس القرآن حجة لك أو عليك، الأصل في القرآن، كل شيء يتعلم من القرآن، نخبر على القرآن بصدق بإخلاص، نخبر على القرآن قراءة وسماعا وفهما، ونتدبر فيما فيه من الآيات وخصوصا ما جاء في الإخلاص، هذا هو الأساس. وبعد ذلك ننظر في هدي السلف، ننظر في طريقة السلف، ننظر في أثار السلف كيف كانوا يتحلون بالإخلاص. ولا بد أن يكون عند العبد تفكر وتدبر، ويعتني بقراءة الكتب التي تنمي عنده قضية النظر في عواقب الأمور، وأنك كيف تعالج الأدواء التي تصاب بها. وقد مر علينا مثال في مقدمة المجموعة في الفصل الخاص بأداب المعلم والمتعلم، فالنووي رحمه الله حرص على هذا، فهذا موجود في كلام العلماء وفي كتبهم، ومن أشهر الكتب التي تعتني بهذا مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله، عليكم به، هذا كتاب فذ في التربية والتزكية ومجاهدة النفس، تمام؟ فالقضية تتعلم، ومع التدريب والمجاهدة والاستعانة بالله تبارك وتعالى يصير الأمر على خير. أما الاستسلام للواقع وسوء التربية وفساد القلب من غير معالجة ومن غير قضاء على هذه الأدواء التي تتوطن في القلوب، فهذا يضر العبد في آخرته وفي دنياه، ويجلب ويستجلب عليه سخط الله تبارك وتعالى، فضلا عن الفساد الذي يحدثه في الأرض، يحدث فسادا في الأرض يحدث فسادا في الدعوة، يحدث فسادا في الدين، والأمر خطير وعاقبته عند الله تبارك وتعالى وخير. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من كل مكروه وسوء، أن يوفقنا لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.